بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبدأنا بالأمس بكتاب الصيام، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وسن الفطر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن الفطر لمريض يضره الصوم، ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويكره لهما الصوم.
نعم، وسن الفطر لمريض يضره الصوم، ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة. وهذا الأمر، وهو إظهار هذه الرخص التي رخص الله عز وجل بها لعباده، فيها إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان أن هذا الدين دين يسر وليس فيه عسر. والله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما تؤتى عزائم. ولا شك أن الرخصة العبد فيها مخير بين أن يأخذ بها وبين أن لا يأخذ بها، ولكن عدم الأخذ بالرخصة قد يلحق بعض الناس فيه مشقة، مثل من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا. فبعض الناس قد يصلي قائما لكن يلحقه مشقة، والشريعة لم تأتي بمشقة. فحتى تستطيع أن تصلي صلوات كثيرة صلي جالسا يتحصل لك الخشوع. لو صليت قائما مع شعور بالأذى والتعب والمشقة لن تشعر بالخشوع. إذن الترخيص فيه مصلحة. كذلك للمسافر، إذا سافر أو المريض، إذا صام المريض وسافر المسافر وهو صائم قد يلحقه مشقة، لكن قد لا يلحقه مشقة. إذا كان لا يلحقه مشقة ويجد في نفسه نشاط، مثل اليوم والله الحمد السفر متيسر، خاصة في الطائرة في أوقات مثلا الشتاء، فالأمر النهار قصير والسفر ميسر، فقد يبقى صائما ولا يشعر بمشقة وتعب. لكن قد يسافر مثلا في السيارة وفي الصيف والنهار طويل قد يلحقه مشقة فيصوم، فإذا وصل من سفره لا يستطيع قيام الليل وهكذا. فإذا أخذت بالرخصة يسرت لنفسك أمر آخر، هناك يعني مصالح أخرى شرعية. فلذلك يسن العمل بهذه الرخص، وليست على سبيل الوجوب إلا في حالة واحدة عند العلماء. بعض العلماء قال: متى؟ قال: إذا لحق المريض بالصيام مشقة وجب عليه الفطر، لأنه واجب عليه ألا يهلك نفسه. كذلك المسافر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ومعه أصحابه، يقول أنس: فكان من الصائمون ومن المفطرون، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، لكنه رأى رجلا صائما مسافرا قال: ما ذاك؟ وقد لحقته مشقة، والناس يعني يعتمد على هذا وهذا في سفره وهو صائم. قالوا: ما قال ما به؟ أن المرأة عليه المشقة، قال: إنه صائم. قال: أفطر. والحديث الآخر قال: ذهب المفطرون بالأجور لما خدموا أخوانهم الصائمين. فلذلك أحيانا قد يكون العمل بالرخص فيه أجر وثواب. فلذلك المؤلف هنا قال: وسنة للآية، ذكر الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال: ويكره لهما الصوم. الكراهة هنا فيما إذا لحقهم نوع مشقة، أما إذا لحقتهم مشقة متحققة أثرها بالغ، هنا يقول قد يأثم. قد ذكر الشيخ ابن تيمين أن الصيام، وغيره من العلماء، أن الصيام ثلاثة أنواع، الفطر ثلاثة أنواع: قد يكون واجب في حقه، وقد يكون مستحب، وقد يكون مكروه. المستحب الذي لا يلحقه مشقة أبدا كما قلنا، يعني مرفه في سفره. الذي يحرم عليه يلحقه مشقة شديدة وأذى، هذا يجب عليه الفطر. الذي يكره في حقه هو ما بين هذا وهذا، قد تلحقه وقد لا تلحقه، يعني مشقة غير متحققة، فهذا يكره في حقه، وهو الذي النوع الذي ذكره هنا المؤلف. نعم. ثم قال:
قال رحمه الله تعالى: ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون الوطء ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعمك كبير.
العبارة التي عندي: ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه، أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون الوطء ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة، يعني أيضا كرر الأمر أن هذه الأحوال لا كفارة فيها. هذه حالة خاصة، وهي أن الإنسان الذي به شبق أي به رغبة شديدة في الجماع وإلا سيلحقه ضرر، هذه أحوال نادرة، والجماع من المفطرات، وهنا لا يندفع الضرر الواقع عليه إلا بأن يفطر، كمن كان الصيام يلحقه به عن الطعام يشرب يلحقه به مضرة إلا لم يشرب الماء، يعني صائم لكنه لحقه عطش شديد إن لم يشرب الماء سيهلك أو يتأذى شيئا من بدنه، قد يلحقه ضرر قد لا يموت لكنه يلحقه ضرر، فنقول أفطر اشرب الماء ثم اقضي لأنك يعني لحقتك مشقة، فأنت هذه يسمى قياس الأولى، أولى من المسافر والمريض. المريض يفطر قد لا تلحقه مشقة، فأنت الذي وصل بك العطش والظما حالة لا تستطيع أفطر. لذلك العلماء اليوم يجوزون الإفطار لمن يعني في أحوال طوارئ، يعني إطفائي وصائم ثم يصبح حريق في نهار رمضان، والإطفائي يدخل في الحريق يخرج لا بد أن يشرب الماء، الإطفائي الآن دخل وأنقذ الناس لا بد أن يشرب الماء حتى، أو هذا الذي أصابه الدخان أو الحريق لا بد أن يشرب الماء، أو أتأذى من هذا الدخان لا بد أن يشرب الماء، الماء فيه أكسجين وفيه كذا حتى يعني يصحى ويعي وينشط بدنه وإلا سيتضرر، نقول له هنا يجوز لك الفطر وتقضي بعد ذلك. قالوا هذا الذي به شبق يعني فيه حالة يزداد معه الرغبة في الجماع، فإن لم يفعلها فإنه سيلحقه ضرر وأذى ومرض كما ذكر المؤلف، فهنا قال يجوز له الفطر ولا كفارة عليه، عليه فقط القضاء لأنه لم يجامع لشهوته وإنما جامع لدفع المرض الذي به، أرأيتم الفرق؟ لكنه لو جامع رغبة سيأتي المؤلف يذكر أن عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، لكن هذا به مرض، المرض لا يندفع إلا بالجماع. يقول ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، يعني ينتفع بالجماع حتى يخرج المني، هذه المادة التي في الجسم، هذه المادة إن لم تخرج سيتضرر ويلحقه أذى كبير وشديد، فهذا يجوز له الوطء ويفطر ويقضي بعد ذلك. ولم تندفع شهوته بدون الوطء، بمعنى أنه حاول أن يدفع هذه الشهوة والرغبة التي فيه أيضا التي تزيد هذا الأمر والمرض بدون الوطء فلم تندفع، فإنه ويخاف تشقق أذنيه تشقق أنثيه عفوا ويعني خصيتيه، فهذا يلحقه أيضا يعني ضرر شديد وتلف عضو بجسمه وهذا العضو في إنجاب وغيره، يعني يلحقه ضرر بالغ جدا شديد، فهذا لا كفارة عليه ويقضي. يقول المؤلف ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعمك الكبير، يعني إذا كان هذا المرض دائم فحاله حال الكبير، يعني يكون مفطر دائما ويطعم، يفطر دائما ويطعم، ما هذه الحالة يذكرونها على سبيل ماذا يعني ضرب المثال، وإلا فهي يعني من النوادر من النوادر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن سافر ليفطر حرمة.
نعم، وإن سافر يريد السفر لا للسفر وإنما حتى يفطر ويجامع يعني يترخص بهذه الرخص، ليس قصدا بالسفر وإنما قصدا إرادة للإفطار، فهذا يحرم عليه السفر لأنه أصبح السفر معصية ويحرم عليه الإفطار، نعاقبه بخلاف قصده، نعاقبه بماذا؟ بخلاف قصده. فلذلك من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه القاعدة الفقهية من صورها، قالوا من يذهب بالسفر لا يريد السفر لكن يقول أنا بروح أسافر السعودية أوصل خفجي وأرجع في نهار رمضان حتى يأكل ويشرب ويجامع، هذا يحتال
بهذه الطريقة فعاقبته الشريعة، حرمت عليه السفر، هذا السفر يعتبر سفر معصية، والفطر يأثم عليه، يحرم عليه أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه.
نعم، يقول إن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثناء، يعني الرجل كان صائما ثم بلغه أمر أو يعني عرض عليه أمر أنه يسافر، ذهب إلى المطار وركب الطائرة وسافر في بعد صلاة الظهر، قال أنا وأنا صائم. هذا متى يفطر؟ يقول المؤلف قال: إذا فارق بيوت قريته. اليوم سؤال يرد كثير من الناس: متى نعتبر أنه فارق بيوت قريته بالنسبة لنا نحن أهل الكويت؟ عندنا طيران يعني منفذ جوي ومنفذ بري. المنفذ البري اليوم نقول من غادر المراكز البرية يعتبر خرج منها، يعتبر قد فارق بيوت قريته، لكن قبل المراكز ممكن توصل الخيران وترجع، ممكن توصل دون السالمي وترجع، يعني يحصل لك أمر، فلا تترخص برخص السفر حتى تصل مركز الخفجي أو تصل المركز الرقي أو جهة مركز العبدلي، حتى تخرج من المركز تكون غادرت، تكون قد غادرت، قبل ذلك لا. طيب بالنسبة للمطار، بالنسبة للمطار طبعا المرحلة الأولى تصل المطار ثم تدخل تختم الجواز تنتظر الطائرة، أحيانا يحصل تأخير في الطائرة، فلذلك أنا أقول لا يترخص حتى يركب الطائرة ويطير، قبل أن تطير لا، لا تترخص، بمعنى أنك تصلي في مسجد المطار وتبقى صائما، ممكن تأخر الطيارة لا تفطر، تفطر بالمطار هيئ لك باستطاعتك، سبحان الله يصير تأخير أجلونها، البيت قريب، تذهب من المطار إلى البيت في أقصى الكويت شمالا وجنوبا تصل وتقضي حاجتك. فلذلك متى؟ إذا طارت فيك الطائرة هنا تترخص برخص السفر. إذا هذا المقصود قول المؤلف: إذا فارق بيوت قريته يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف، ليس له ضابط في الزمان والمكان، وإنما يرجع إلى ما يتعرف عليه الناس ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، يعني الآيات والأدلة الحديث الصحيحة الصريحة واضحة الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترخص متى ما جد به السفر والسير، أي خرج وغادر قريته المدينة وفارق البنيان. والأفضل عدمه، المؤلف يرى أن الأفضل أن الصائم، أن المسافر إذا كان إما أن يسافر قبل دخول نهار رمضان أو بعد دخوله، فإن سافر قبل الفجر فهو مسافر فيدخل عليه الفجر فيجوز له السفر، يجوز له الفطر لا حرج وجائز، وكما ذكرنا حسب حاله قد يكون في حقه مكروه الصوم كما ذكر المؤلف، لكن إذا دخل إذا نوى السفر بعد دخول النهار يعني كان صائما، المؤلف يرى أنه إذا كان صائما يرى أن الأفضل أن يتم صومه ولا يفطر، لأنه يكون في بداية السفر، فممكن الإنسان يكون نشيط وخرج من بيته وهو نشيط وقد تسحر والسحور بركة، فالمؤلف يقول والأفضل عدمه، أي ألا يصوم إذا نوى السفر بعد دخول النهار، أي بعد أن كان صائما. نعم. أما لو سافر قبل الفجر ودخل عليه النهار يعني في بلد آخر وهو مسافر جاز له الفطر ولا حرج عليه لأنه مسافر ونوى السفر قبل نية الصيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه، أي قضتا الصوم،
يعني خافت على نفسها أو خافت على نفسها وعلى الولد، مع الولد أي على خافت على نفسها وعلى الولد معا، إذن قد تخاف على نفسها فقط أو تخاف على نفسها وعلى الجنين الذي في بطنها الحامل أو على الرضيع إذا كانت مرضعة، أو تخاف فقط على الرضيع وليس على نفسها، ثلاثة أحوال. هنا المؤلف ذكر الحالة الأولى والثانية، إذا خافت على نفسها وإذا خافت على نفسها وعلى الرضيع أو الجنين معها، في هذه الحالة الأولى والثانية تفطر وتقضي فقط ولا فدية عليها. نعم.
قال قضتها.
يقول المؤلف: وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا. ها؟ قضتا، نعم، أي قضتا الصوم فقط. نعم، أكمل.
قال: من غير فدية.
من غير فدية، الفدية إطعام كما قلنا مسكين. نعم.
لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
نعم، طبعا هذا تعليل، وأيضا نضيف إليه دليل ابن عباس الذي مضى معنا في أعلى الصفحة لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية. قال: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي يستطيع الصوم، وفي تفسير آخر: والمرضع والحامل. نعم.
قال: وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي ووجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود وروي عن ابن عمر.
نعم، فقط. هذه العبارة الحالة الثالثة، وهي إذا خافت المرضع على الرضيع فقط وليس على نفسها، يعني هي نشيطة وقوية لكن تخاف أنها إذا صامت يقل الحليب فيتأذى الرضيع. كذلك الحامل إذا صامت تستطيع وتكون قوية، لكن قد يتأذى ماذا؟ الجنين في بطنها ولا تتأذى هي. فهنا تفطر ليس لأجل نفسها إنما لأجل الحمل والرضيع، فهنا جاز لها أن تفطر وتقضي، لكن مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكين. لكن من الذي يطعم؟ هل هي التي تطعم أو والد أو المسؤول عن هذا؟ يعني الواجب الذي تجب نفقة هذا الرضيع والجنين عليه وهو الأب أو من ينوب عن الأب. فيقول المؤلف: وجب على من يمون الولد، يمون من المؤونة أي النفقة، فهي واجبة على من ينفق على الولد أن يطعم عنهما، أي عن المرضع وعن الحامل، لكل يوم مسكينا، أي يطعم عنها إذا أفطرت لسبب الولد عن كل يوم مسكين. ما يجزئ في كفارة، ما يجزئ في كفارة، وهو نصف صاع في غير البر، وفي البر يمد. وهذا الأمر تحديدا نقول أيضا يرجع ضابطه اليوم إلى العرق، اليوم الأطعمة تختلف، والبلدان أيضا في اعتماد الطعام يختلف. بعض البلدان تعتمد الأرز اللي نسميه حنا عيش، وبعض البلدان تعتمد الخبز الذي يسمونه عيش، فهو العيش الذي يعيش عليه الناس. فإذا إما أن يكون العيش أرز أو يكون العيش خبز، إذا حسب البلد. فإذا كان أرز نأتي له بأرز يكفيه يوم كامل مع إيدام، وإذا كان خبز يأتي له بخبز يكفيه من عدد من الرغيف يكفيه مع إيدام، وهكذا يكون تحصل له طعام كافي. والدليل قال ابن عباس، هذا عن الآية فسر ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قلنا هذه الآية كما ذكرنا لكم، من العلماء من يرى أنها منسوخة، وهي كانت في مرحلة من مراحل تشريع الصيام، ومنهم من يرى أنها ليس نسخا كاملا. نسخ عند المتقدمين من العلماء من السلف يقصد بالنسخ هو تخصيص العام، فبعضهم قال هي ليست منسوخة وإنما خصصت، هذه الآية خصت بمن كان شيخا كبيرا لا يستطيع على الصيام ولكنه له عقله ليس مخرف كما قلنا بالأمس، أو المرأة الكبيرة والمرضعة والحامل. نعم، التي يعني كما قال ابن عباس إذا خافت على الولد فقط. نعم، وروي عن ابن عمر مثل ذلك. نعم، ثم قال:
قال: وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر.
وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، بمعنى أنه لو عندنا مسكين وهذه مثلا أفطرت خمسة أيام، فتطعم هذا المسكين اليوم وتطعمه غدا وتطعمه غدا، نفس المسكين يجزئ. وليس معناه أن نغير المسكين اليوم سعيد وغدا عمران والآخر محمد، لا، لو نفسه أطعمته خمسة أيام لأجزأ. نعم، ومتى قبل رضيع
قال: ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر.
نعم، هذه مسألة، وهي إذا كان بالإمكان أن يؤجر لها مرضعة، وقد تكون هذه المرضعة يعني لديه القدرة على الصيام، أو أنها لا تصوم، فإنها تكون بدلا عنها في رمضان، يستأجر لها من ينفق عليها، على هذه المرأة الزوج، أو من ينفق على هذا الرضيع وهو الأب أو ولي أمره الذي يجب عليه نفقته، فإنه متى ما قبل هذا الرضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له، لديه القدرة على استئجار مرضعة، فإنها لم تفطر. يقول المؤلف: لا تفطر هذه المرضع. أما الحامل لا يتصور مع هذه حالة خاصة في المرضعة، فإنه يستأجر لها، يستأجر لها. المؤلف تكلم عن هذه المسألة لأنها كانت في زمنه، في عرفهم في ذاك الزمان، هذه كانت المسألة معتبرة، كان الأثرياء يستأجرون المرضعات، فإذا كان يستطيع يقول هنا لا تفطر، يأتي ببدل عنه، وهذا كأنه يشير إلى أنه من حق المرضعة أن تمتنع عن الإرضاع في رمضان، وتقول لوليه أو يعني لزوجها أو كان أبا له، تقول: اذهب بأتي بمرضعة، أنا أريد الصيام، فيأتي لها بمرضعة ترضعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وضئر كأم.
وضئر كأم، يعني الضئر أي المرأة المستأجرة، يعني المرضعة المستأجرة. الضئر يعني يشير إلى ما يعرف عند العلماء بالضئر المؤجر، أو استئجار الضئر الذي هو استئجار المرضعة. الضئر هو الثدي، فإذا استأجر مرضعة فالمرضعة تأخذ حكم الأم. كيف؟ قال: كأم، يعني المرضعة إذا كانت تصوم وجاءتها فرصة، مثل ما نقول فرصة استثمارية، تعالي أرضعي هذا الرضيع ولك باليوم 10 دنانير، فأخذته وأرضعته، امرأة فقيرة محتاجة إلى المال فأرضعته، فلما أرضعته شعرت بتعب، فنقول لها: أفطري، ها أفطري، وتقضين بعد ذلك، ويطعم عن هذا الرضيع من والده، فيدفع لها أجرة الرضاعة، ويدفع لها أجرة ماذا؟ ويدفع أجرة ماذا؟ الإطعام. يطعم عن هذا الرضيع ويدفع لها الأجرة، فيجوز لها. فيقول المؤلف: هو ضئر كأم، أي حكم هذه المرضعة مستأجرة، أو حتى لو كانت متطوعة، يعني خالة له أو جارة لها أو قريبة، فأرادت أن تتبرع بإرضاعه ثم شعرت بتعب بسبب الإرضاع، فإنه يجوز لها الفطر. فحالها كحال الأم، أنه يجوز لها، فإن خافت على نفسها فإنها لا يلزمه إلا القضاء فقط، وإن خافت فقط على الرضيع فإنه يلزمه القضاء والإطعام، والإطعام كما قلنا على من يلزمه نفقة هذا الطفل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق.
نعم، هذه مثلنا لكم الطوارئ، يعني خفر السواحل، المطافي، هؤلاء أمن سلامة، يعني حالة إنقاذ. فالبحر تعرفون أحيانا قد يعني ينقذها من غرق، فيشرب شيء من الماء، أو في نهر ماء حالي فيشرب منه من الماء، هذا يعني جاز له الفطر. لما؟ لأنها حالة يعني إنقاذ لا بد منها، واجبة، ولا يستطيع الإنقاذ إلا إذا كان مفطرا، أو يفطر أثناء حالة الإنقاذ، فلا حرج ويقضي مكانه.
قال رحمه الله تعالى: وليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره فيه.
نعم، وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه، يعني يقول: أنا مريض ومسافر، يجوز لي أن أفطر في رمضان، لكن أبا صوم قضاء أو كفارة عن هذه. نقول: لا يجوز، لا يجوز في رمضان أن يصوم غير رمضان. قد يقول: أنا أريد أن أصوم نفل، أو أصوم كفارة، أو أصوم قضاء رمضان سابق في رمضان، بما أني مسافر ويباح لي الفطر، فأنا أريد أن ألا أفطر لكني أصوم عن رمضان آخر، أو عن كفارة، أو عن نوافل. أنا أقول: لا، يقول: لا يجوز، إن كنت تستطيع أن تصوم فلا يصح منك إلا الصيام الذي يكون لرمضان فقط. نعم.
قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره.
نعم، هنا فرق بين مسألتين: إذا كان مغمى عليه أو مجنون وجنع كما قال المؤلف جميع النهار، ما لم يستيقظ في النهار ولم يفق من جنونه في النهار شيئا، فهذا لا يصح منه الصيام بلا خلاف. المسألة المختلف فيها إذا أفاق المغمى عليه والمجنون من جنونه أثناء النهار ونوى الصيام يصح منه ولا يصح؟ يقول المؤلف: فإن أفاق جزء من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره. الرأي الآخر يقول لا، وهو الصحيح، أنه لا يصح من الصوم، لأن الصيام كما قلنا يجب أن يكون من أول النهار قبل دخول النهار ويبيت النية، فلا يصح منه الصيام المغمى عليه والمجنون إذا أفاق جزء من النهار. يمسك كما قلنا لحرمة نهار رمضان، لكنه لا يصح منه الصوم. نعم، هذا الصحيح خلافا لما ذهب إليه المؤلف. نعم.
قال: لا، إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية.
نعم، نحن لا شك أننا أحيانا ننتقد بعض الصائمين ونقول أنكم تقضون الصيام كله في النوم في النوم في النوم، يعني أدى الواجب، لكن هذا كمن صلى وقلبه لاهن، ليس له من صلاته شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل منكم من يصلي ليس له من صلاته إلا نصفها إلا عشرها إلا ليس له منها شيء، لأن قلبه لاه. كذلك الصائم، بعض الصائمين يخدش صيامه ليس له من صيامه إلا العطش والجوع، يعني يسب هذا ويشتم هذا، فإذا لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس له أن يدع طعامه وشرابه، هذا يعني يذهب أجر الصيام وقد يأتم. هناك أناس لا يفعلون إثما، لكنهم تركوا فضل يعني الطاعات في نهار رمضان، من صلاة، من ذكر، من تسبيح، من تلاوة قرآن، من صدقة، من إحسان، من معروف، إلى أشياء كثيرة، فيقضي نهاره كله بالنوم، قد تفوته صلوات أيضا، فهذا صيامه صحيح، لكنه يذهب أو يعني له يذهب عنه الأجر الكثير من فعل الطاعات. نعم.
ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه.
نعم، الفرق بين المغمى عليه والمجنون أن المغمى عليه مكلف، لكنه طرأ عليه أمر فأغمي عليه كالنوم ثم عاد وارتفع عنه الإغماء، فهذا يقضي الصيام. متى؟ إذا كان الصيام قليل، أيامه قليلة، لكن لو طال عليه الإغماء مدة طويلة، يعني كما نقول اليوم في غيبوبة وبعضهم غيبوبة سنوات، فإذا استيقظ نقول له هذه مدة الغيبوبة غير مكلف، حكمك حكم المجنون فلا تقضي. يعني هذا الرأي الذي يراه كثير من علماء اليوم، علماءنا المعاصرون يرون أنه إذا كان في غيبوبة طويلة لا يقضي، لأنه حاله كحال المجنون. أما إذا كان أغماء قليل، بعضهم حدد بثلاثة أيام أربعة أيام، هذا يقضي هذه الأيام. أما المجنون فإنه غير مكلف، فما حال جنون الرمضانات التي مضت على حال جنونه وأيام رمضان التي مضت وهو مجنون كان غير مكلف، فيلزمه قضاء. نعم، وهذا لا خلاف فيه.
قال: ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان.
نعم، هنا يتكلم مؤلف إذن عن مسألة تبيت النية في رمضان، تبيت النية في رمضان وحكم. نعم.
قال: ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. من الليل لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وقال إسناده كل ثقات، ولا فرق بين أول الليل أو وسطه أو آخره، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطء. لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضا لأن التعيين يجزئ عنه.
نعم، هنا وهي مسألة تبييت النية، يجب تبييت النية في الصيام الواجب، حددها المؤلف، قال كما ذكر المؤلف كصيام رمضان أو صيام كفارة، فلا بد أن يبيت النية من الليل، وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية أخرى: من لم يبيت الصيام من الليل. إذن لا بد أن يبيت النية في الصيام الواجب، أما النفل سيأتينا إن شاء الله أنه يستثنى من هذه المسألة. الصيام الواجب لا بد أن يبيت له النية، لا بد من تبييت النية حتى يصح منه الصيام، ولا فرق يقول بين أول الليل وآخر الليل ووسط الليل، بمعنى أن الإنسان إذا نوى في أول الليل بعد أن أفطر أو دخل عليه الليل وقال أنا غدا صائم، أول الليل أنا غدا صائم، ثم ذهب وأكل وشرب وجامع ثم دخل عليه الفجر، فإن صيامه يصح، لأنه بعد أن دخل عليه الليل نوى، بعد أن دخل عليه الليل نوى أن يصوم غدا، هذه هي النية. إذن لا يشترط أن يكون قبل الفجر بدقائق وعند الأذان الأول، بعض الناس كما يظن، لا، النية هي القصد والعزم، بمعنى أنا عزمت وقصدت صيام يوم غد لأنه من رمضان، أو لأنه وجب علي صيام نذر أو كفارة واجبة، فهذه يكفي القصد والعزم. إذن النية ما هي؟ القصد والعزم. هل يتلفظ بها؟ لا، ولذلك العلماء يقولون التلفظ بالنية بدعة، إذن لا يتلفظ وإنما يعزم ويقصد. إذن النية أمر هين سهل، لكن مسائلها عظيمة، فيظن أن الناس أنها شيء محسوس، لا، هي قصد والعزم، النية القصد والعزم. فإذا قصدت صيام غدا أو دخل عليك رمضان وقلت سأصوم هذا رمضان، نعم يكفي، يكفي أن تقول سأصوم رمضان، ثم دخل عليك رمضان وصمت وقمت الليل وتسحرت، ثم جاء اليوم الذي بعده وهكذا وهكذا. فإذا عرض عليك مرض أو سفر وأفطرت ثم أردت أن تصوم مرة أخرى، لا بد أن تجدد هذه النية، نية تبييت الليل. لكن لو دخل عليك أول رمضان تقول أنا دخل رمضان والناس تتبارك في رمضان وغدا سنصوم وذهبنا جهزنا السحور، هذه كلها دلالات على ماذا؟ على القصد. إذن هذا هو القصد، واضح جدا. لكن لو أفطرت بسبب مرض أو سفر فإنك تحتاج إلى تجديد النية على عزمك للصيام غدا. طيب، يعني ذلك أنه إذا دخل عليك رمضان وصمت اليوم الأول لا يحتاج اليوم الثاني أن تتذكر، تنوي أنك ستصوم فرض الصيام، لا، يكفي أنك نويت صيام رمضان وأن غدا من رمضان ستصومه وليس فرض رمضان. لذلك المؤلف قال لا نية الفرضية. ما مقصود المؤلف بقول لا نية الفرضية؟ أي لا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضا. أكيد أنت لما دخل عليك رمضان تعرف أن رمضان فرض عليك، فإذا لا يحتاج أن تجدد كل يوم من رمضان 30 يوم، كل يوم تجدد أو كل ليلة تجدد أنك ستصوم غدا فرض رمضان، لا. يقول المؤلف يكفي النية عند دخول رمضان أن تنوي أنك ستصوم هذا الشهر الفضيل، فنيتك في أول ليلة منه تدل، عملك واستعدادك وتسحرك كله دلالة على العزم على صيام هذا الشهر الفضيل طول هذه الليالي، وعزمك وإرادتك لهذا كلها يدل على النية ويدل على تبييتها ويدل على أنه أداء للفرض، فلا يحتاج كما يذكر بعض الفقهاء أن تجدد كل ليلة نية الفرضية، فهذا تكلف زائد. نعم، لأن التعيين يجزئ عنه. يقول المؤلف لا يشترط أن ينوي كون صوم فرضا في كل ليلة لأن التعيين يجزئ عنه. ما مقصود التعيين يجزئ عنه؟ أي أنه تعيين هذا الشهر في بدايته أنك ستصوم رمضان هذا العام يكفي، هذا هو التعيين. إذن في صيام اليوم الأول صيام اليوم الثاني هو نفسه رمضان الذي كان يوم أمس، هو نفس العام نفس الشهر. إذن نية أن التعيين يجزئ عن تجديد نية فرض صوم يوم الغد وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، لا متبركا كما لا يفسد الإيمان بقوله.
يقول هنا بعض الناس يقول أنا صائم غدا إن شاء الله، بعضهم يقول ها لا إن شاء الله تصوم غدا، صاموا اليوم ثاني يوم، رجل يعني كبير في السن، ها أبو فلان تصوم؟ قال لا إن شاء الله أنا صائم. هو إن شاء الله يعني صاموا اليوم ثاني يوم، فالناس يسألون عن صحته، يقول صحتي الحمد لله، ستصوم إن شاء الله غدا سأصوم، يعني إن شاء الله أي يرجو من الله الإعانة على الصيام غدا. إذن إن شاء الله قال هنا تبركا أو ترددا؟ تبرك يعني دعاء، قصدا تبرك أي دعاء أن الله إن شاء الله يعيني بعد أصوم غدا وأصوم بعده. لكن لو قال هذا الإنسان سافر وأفطر، ولأنه صام ومريض وأفطر، قال تصوم غدا؟ قال إن شاء الله، وهذا يقصد ماذا؟ احتمال أصوم احتمال تردد. فإذا لابد أن تعزم على النية، فلا يدخل عليك نهار رمضان صليت الفجر وانجاز بعد الصلاة وتفكر أصوم أكمل ما أكمل، هذا يعني دخل عليك النهار وأنت لازلت متردد، هذا لا يصح منك. إذن لابد أن تعزم، إذا عزمت الصيام. لكن بعضهم قد يقول أنا قد يعرض علي مرض في النهار، أو أنا يعني عندي عملية وعندي أمر احتمال أني أفطر، هذا لا، هذا يجعلها بمعنى أنه يقول سأخذ بالرخصة متى ما عرض علي سببها، هذا أمر آخر. لكن التردد هو الذي يبطل النية، فلذلك العزم يقضي على هذا التردد، يقضي على هذا التردد. نعم.
قال رحمه الله تعالى
كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. يعني لا يعني تقول لرجل أنت مؤمن، قال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى أنا مؤمن، لكن إن شاء الله هنا ليست على سبيل الشك في إيمانه، وإنما على سبيل ماذا؟ التأكيد، على سبيل التأكيد لا على سبيل التعليق، إنما أسأل التأكيد أنا مؤمن إن شاء الله، أي أنا مؤمن أرجو من الله قبول إيماني. لما تقول أنا مؤمن إن شاء الله أي أنا مؤمن لا شك في ذلك ولا ريب، مؤمن بالله ورسوله وكتابه ونبيه، ولكني أرجو قبول هذا الإيمان مني. فقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الدعاء والتبرك قصده أرجو قبول هذا الإيمان، فهذا لا يفسد إيمانه به ويكفي في النية. نعم اقرأ ويكفي.
قال رحمه الله تعالى ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم.
هذا هو الذي يعني يعيد لنا، نرجع إلى قوله عند عبارة لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. هذا الإنسان كل يوم عبادة مفردة، فأنت كل يوم تتسحر وكل يوم تأكل وتستعد للصيام الغد. إذن أنت لما تسحر ما تسحر عن يومين وثلاثة أيام، تسحر عن ماذا؟ غدا. فإذا غابت الشمس تفطر، ثم يعود آخر الليل وتجدد هذا الأكل. تجديدك هذا الأكل كتجديدك لعزمك ونيتك للصيام باقي الأيام، فلا يحتاج إلى أن تنوي الفرضية أيضا، لأنك هذا الأكل والشرب دليل على قصدك أن تصوم غدا الذي هو جزء من شهر رمضان. إذن أمر النية سهل ويسير، ولكن الناس تتكلف كما قلنا في مسألة النية فيقع في الوسواس والشك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة دخل.
نعم. المؤلف هنا قال يصح صوم النفل بنية منها قبل الزوال وبعده، أي قبل دخول وقت الظهر وبعد دخول وقت الظهر، إشارة إلى الخلاف، لأن بعض الفقهاء المذاهب الأخرى يرون أنه يصح صيام النفل أن تنوي قبل الزوال، يعني الساعة 9:10 صباحا 11:30 ما في مانع إلى أن يدخل عليك وقت الظهر. بعد وقت الظهر خلاص، يعني قالوا يعني لا يصح أن تنوي الصيام. المؤلف يشير إلى أن المذهب عند الحنابلة عند المتأخرين أنه يصح حتى لو العصر ما أكل، من الفجر إلى العصر ما أكل، لا أكل لا لم يأكل ولم يشرب، ثم قال لأهلي هل عندكم طعام؟ قال إني صائم. ماذا بقي على المغرب؟ ساعتين وثلاث ساعات، يصح صومه، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي ذهب إليه معاذ وابن مسعود وحذيفة، ودل عليه الحديث الذي سيذكره الآن. تفضل.
قال وحديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذن صائم، رواه الجماعة إلا البخاري، وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي.
وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، هذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وجب عليه أول مرحلة، قلنا مراحل تشريع الصيام، صيام عاشوراء، فلما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون صام، وأمر الناس بصيامه في النهار، في النهار، فقالوا هذا يدل على أنه يجوز أن ينوي بالنفل، لكن كان في هذا الأمر عندما كان واجبا، لكن العلماء قالوا يدل أيضا على أن الصيام، لأن الصيام عاشوراء بعد ذلك أصبح نافلة، فقالوا هذا يدل على هذا الأصل تأكيدا، وهو أنه يجوز أن ينوي في النافلة ولو من النهار، ولو من النهار. يعني وجه الشاهد عند الحنابلة في هذا يعني ضعيف، لكن الأصح والأقوى الحديث الذي قبله، هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال إني إذا صام، هذا واضح الدلالة وصريح الدلالة. نعم. ويحكم بالصوم،
قال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها.
نعم، يعني كما قلنا إذا نويت الصوم من العصر ما تبقى من اليوم تؤجر عليه، نويته من الظهر ما تبقى من اليوم تؤجر عليه، نويته من الضحى ما تبقى من اليوم تؤجر عليه. نعم، فالأجر إذن على قدر النية والمشق. نعم.
قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي.
فهو فرضي، يعني إن كان غدا يعني الناس الآن اليوم مثلا 29 شعبة، والناس الآن بعد قليل سيتراءى الناس دخول رمضان، احتمال غدا يكون 30 شعبان، احتمال يكون ماذا؟ 1 رمضان. فيقول هو في نيته، يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يعني فهو نويت أن أصوم فرض رمضان، يعني هذا تردد وليس بتردد، هنا عند الحنابل اعتبرهم من باب التردد، إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، طيب ولم يكن غدا من رمضان فهو ماذا؟ ليس بفرض لعدم، قالوا اقرأ.
قال لم يجزئه لعدم جزمه بالنية.
قالوا لعدم جزمه بالنية، إذا اعتبروا هذا من باب التردد، فقالوا هذه نية لا تصح، لكن القول الآخر عند الحنابلة الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية أن صيامه يصح. لما؟ قال لأنه نوى أن يصوم، إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فإنه نوى الصيام الفرض، نوى صيام الفرض، لكنه كونه غدا من رمضان أو من شعبان فهذا لا يضره، لا يضره. لما؟ لأن تعيين النية لرمضان على وجه الخصوص دون قرينة دالة أو دون يقين دخوله لا يضر، فيكفي أنه نوى أداء الواجب والفرض الذي عليه، فإذا ثبت أنه من رمضان فقد تيقن في النهار فلا يضره ذلك، لأنه قد نوى الليلة التي قبلها أنه يصوم هذا اليوم تعيينا. إذن إذا عين اليوم ووافق هذا اليوم، نوى صيام هذا اليوم ووافق هذا اليوم أن يكون من رمضان، صح صومه، والنية هنا ليس فيها تردد، وإنما التردد على ما علق به لا على نيته. نعم. وإن قال ذلك، اقرأ.
قال وإن قال ذلك ليلة 30 من رمضان.
نعم، الآن نحن في 29 من رمضان، 29 من رمضان، غدا قد يكون 1 شوال العيد، وقد يكون إكمال شهر رمضان 30 رمضان، فقال إن كان غدا رمضان فأنا صام، وإن كان غدا شوال فأنا يعني لن أصوم، لكن إن كان غدا من رمضان سأصوم، إن كان غدا من رمضان سأصوم. صلى مع الناس المغرب، صلى مع الناس العشاء، راح حط راسه هنا ينتظر الأخبار، تأخرت الأخبار، حط راسه هنا، استيقظ الفجر فإذا هو من رمضان، سأل الناس قالوا لا، هذا أعلنوا أن غدا 30 من رمضان. يقول المؤلف ماذا؟ وإن قال ذلك ليلة 30 من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. الأصل ماذا؟ أنه ماذا؟ رمضان. الأصل أنه رمضان، فلما كان الأصل رمضان بنى على الأصل، لكن بخلاف، يفرقون بين المسألة السابقة بخلاف شعبان، فإن الأصل ماذا؟ أنه شعبان، وشعبان لا يجب صيام. إذن هذا الفرق بين مسألتين. إذن يصح منه إذا قال إن كان غدا من رمضان في 30 من رمضان صيامه صحيح، وهذه النية لا يعتبرونها من باب عدم الجزم، بل هي من الجزم لأنه الأصل بقاء رمضان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتفل من فرض صلاة إلى نفلها.
نعم. قال: ومن نوى الإفطار أفطر، يعني إنما الأعمال بالنية، فإذا نوى نية جازمة على الإفطار أفطر. لذلك من مفطرات الصيام العزم والنية العازمة الجازمة على الفطر. صار كمن لم ينوي لقطع النية أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. إذن الأصل لما نويت في ليلة هذا اليوم أن تصومه، فلما أصبحت في النهار نويت أن تفطر، قطعت النية ولم تقطعها؟ قالوا قطعتها. إذن صار كمن لم ينوي لقطع النية، أي صار حاله كحال من دخل عليه هذا اليوم ولم ينوي صيامه. ونحن قلنا من لم ينوي الصيام فلا صيام له، إذن هذا لا صيام له. وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، يعني إذا لم يأكل ولم يشرب وكان قد نوى فإنه يصح أن يقلبه من فرض إلى نفل، لأن النفل كما قلنا لا يشترط له تبييت النية. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح. إذن يصح لما أن يقلب نية الفرض إلى نية نفل، لأن القضاء والكفارات واجبات لكن الوقت متسع، فقد يقول أنا الآن أجعلها عرفات أنوي أنها كفارة، علي كفارة، فبأنوي صيام يوم عرفات للكفارة وليس لعرفات، وفي أثناء النهار عرفات قال سأجعلها نافلة وأقضي في يوم آخر، قلبها من نية واجبة إلى نية نفل صح منه. كما لو انتفل من فرض صلاة إلى نفلها، يعني صلى الفرض لوحده، وأثناء الصلاة سمع إقامة المسجد، قال يمديني الحق على الفرض، أنا كنت أظن أن الناس انتهت من الصلاة، فإذا الناس ما صلوا بعد فيوجز في صلاته هذه قد نوى أنها فرض، يوجزها في ركعتين، ينوي بها يقلبها من فرض إلى نفل، فيوجزها ويدرك الجماعة ويصلي معهم الفرض جالس. لكن لو نوى نفل على أساس أنها راتبة ثم قال سأجعلها فرض، نقول لا يصح، لكن من فرض إلى نفل يصح. لذلك صيام الفرض لا يجوز العزم على قطع نيته خاصة في رمضان لأنه سيبطله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك.
نتوقف عندها إن شاء الله. تفضل. وليس كمن أكل أو شرب، يعني النية أفسد الصوم، ليس كمن أكل أو شرب. بعض الناس يأكل ويشرب، إما أن يأكل ويشرب عمدا فهذا لا يفسد إلا بعد الأكل والشرب، يعني متى ثبت الآن صائم ويبي يعني لم ينوي قطع الصيام لكن يبي يريد أن يأكل، يعني هذا أمامه الأكل والشرب، نفسه تميل الأكل والشرب، يرى الأكل والشرب نفسه تميل، ثم قال بسم الله أكل، أفطر أو لم يفطر أفطر، لكن نوى القطع ما عنده لا أكل ولا شرب، نوى أن يقطع الصيام حتى لو لم يأكل ولا يشرب، يقطع ولا يقطع؟ يقطع. فهذا الفرق بين أن ترى الطعام والشراب وتشتهيه لكن تمسك نفسك لأنك صائم، لكن بعض الناس ما يستطيع يملك نفسه فيأكل ويشرب يفطر. لكن لو أكل أو شرب ناسيا، في الحديث الآخر سيأتينا في باب يعني مفطرات الصوم أن هذا لا تفطره، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما طعمه أسقاه الله. إذن من أكل أو شرب ناسيا صومه صحيح، ومن أكل أو شرب عمدا فصيامه باطل، لكنه قبل أن يأكل ويشرب عمدا كان صيامه صحيح، حتى إذا شرب أو أكل عامدا فسد صومه. أما من نوى فمجرد النية، يعني العزم، أنا قلت لكم النية هنا العزم والجزم على قطع الصيام، هذا يفسد صيامه ويبطل. لما؟ لأن قالوا لأنه كمن لم يبيت النية، لأنه ليس من جنس المفطرات الأكل والشرب والجماع. يعني سؤال، كيف جعلته مفطرا وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع التي ذكرتها أنها من مفسدات الصوم؟ نقول أنه حاله كحال من لم يبيت النية، فمن قطعها كان كمن لم يبيتها، هذا معنى، وليس كمن أكل أو شرب. فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، يعني من أكل أو شرب، هذه مسألة يعني صورة أخرى توضح، من أكل أو شرب لا يستطيع أن يجعلها نفل. لما؟ لأنه أكل أو شرب ما هو صعب، لكن لو نوى قطعها من فرض إلى نفل ولم يأكل ولا يشرب لم يصح فرضا، ولكنه صح ماذا؟ نفل. يعني أنا اليوم صائم قضاء، يعني ما دخل رمضان، أنا في شعبان وعلي قضاء يوم، نويت اليوم أنوي قضاء، ثم أثناء النهار نويت أن أقطعها نية الفرض ولم أكل وأشرب، بعد ساعة قلت حسافة، ليش لو أني أتم، تدري شلون، الآن الفرض فاتني، أبجعلها نفل جاهز، رأيت؟ لكن لو أكلت وشربت خلاص فاتني النفل والفرض. نعم، هنا حين تكون واضحة. نعم، طبعا يبطل صيام لأنه ما بيت النية أنه رمضان. إيه؟ بيت النية إيه؟ هذا كمن قطع النية، هذا هو، هذا من نوى الإفطار أو نوى غيره. نعم، وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. إن شاء الله يمدينا، إن شاء الله بإذن الله ننهي كتاب الصيام إن شاء الله. تفضل.
في وايد أشياء إحنا نسويها قبل تعلمناها. على سبيل المثال النية، طريقة النية كان يعلمون الجبال.
إيه.
الحين أسمع أن مثلا على سبيل المثال.
إيه.
مسح الربع يقول ما يقول. اللي يقول لازم تمسك الماء لصق المصابع له.
إيه طبعا في بعض الأشياء يعني يفعلها الناس جهلا. لا هي ما هي أكثر شدة، لكنها يعني تعرف أن فهم النصوص الشرعية يختلف بين العلماء، والعلماء اختلفوا. ما نحن اليوم لم نأتي بجديد، الكلام الذي نقوله الآن هذا قيل قبل 1400 سنة. نعم، والكلام موجود، لكن قد يكون بعض أخذ برأي آخر. مثلا مسألة اليد، غسل الكفين في البداية سنة، ليس غسل اليد، يعني القرآن يغسل وجوهكم وأيديكم، فغسل اليد بعد ذلك هو العضو بعد غسل الوجه، وهو غسل اليد كاملة. طيب الكف اللي غسلناه أول شيء، الكف الذي غسلته أنت لم تغسله على سبيل أنه غسل اليد، لأن الآية رتبت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، كيف أنت الحين جعلت اليد قبل الوجه؟ إذن في خلل. لا يوجد أحد من الفقهاء الأربعة يقول أن غسل الكف هو مجزئ، لا أبدا، هذا خطأ منه، ما يوجد أحد من العلماء ولا من المشايخ يقول. لكن أنا حتى أوصل لك رسالة أن يعني بعض العادات ليس من أهل العلم والفضل، يعني ممكن رجل خير لكنه عنده خطأ ومخالفة، عرفت؟ لكن يعني الوعي الحاصل اليوم والعلم لما انتشر هذا نعمة، فحنا أي واحد يأتينا نقول خلاص نقرأ، اذكر لنا دليل، ذكر لنا دليل وقرأنا واطلعنا ورأينا أنه صواب قبلناه ووضعنا فوق الرأس، إذا في مخالفة والكلام الأولي صح خلاص.
إيه
إيه يعني قصدك مسح عند الوضوء، مسح الرأس، أما مسح الرقبة
لا لا، مسح الرأس والأذنين، مسح الرأس والأذنين، والأذنين من الرأس. لكن يعني بعض الناس قد يأخذ ماء جديد للأذن، هذا لا حرج، يعني خالف السنة، والسنة الأفضل والأولى أنه يمسح الرأس والأذن مع بعض. لكن الرقبة ليست من الرأس. بعض الناس أصبحت عندهم عادة فيرى الكبير يفعل فيظن أن الكبير صح، هذه من عادات وليس من لا يقول بها أحد من العلماء. أمر ثاني مثل ما ذكرت أنه يعني النية وتبيتها، هذا أيضا كما ذكرت لكم من بعض عاداتنا اللي بالعكس احنا خففنا عنكم. يعني هذا اللي في السابق العادات، بعضها بعض العادات عندنا فيها تكلف على الناس، فبعضها سببها مثلا رأوا بعض الفضلاء من أهل العلم وسوس وبالغ وشدد على نفسه. بالعكس احنا خففنا، نقول ما يحتاج هذا كله، يكفي انك مسوي سحور وتأكل، هذا هذه النية. فلذلك قال والأكل والشرب دليل على سبحانه إيه. حنا العادات الحسنة الزينة توافق الحمد لله، العادات إيه حنا عارفين الحمد لله، عاداتنا في الغالب الحمد لله زينة، العادات اللي فيها مخالفة صححها والحمد لله. بارك الله فيك. هي النية تكون عند الآن شعبان، حتى إذا جاء يوم 29 ويجدد النية ينوي، إذا كان يعني 30 من شعبان فإنه ينوي في 30 من شعبان، وإذا كان لا 29 وبعدها على طول رمضان ينوي في يوم 29 أو ليلة واحد من رمضان ينوي. أما الآن العزم، هذه ليست نية، عزم إن شاء الله إذا بلغنا الله رمضان سأصوم، هذه عزم، لكن النية تكون في أول ليلة من رمضان. والله أعلم، وصلى الله وسلم.